ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون هذه آية عظيمة امتن الله بها علينا ما وجهها ومن آياته منامكم بالليل وجهها أن الأطباء كلهم اجتمعوا على أن يعرفوا سر النوم ومتى ينقطع عن اليقظة فيدخل فيه فلم يجدوا خريطته ولم يجدوا ميكنته فلا يستطيعون أن يجعلوا للشخص اللحظة الثانية التي ينام فيها لا أن يتخدر قد يعطوه مخدر في ساعة لكن أن يقول سينام في ساعة كذا كذا في ثانية كذا لا يستطيع أحد ولا يعرف كيف يدخل في النوم وتجارب كثيرة ومحاولات فلم يستطيعوا أن يدركوا بديع صنع رب الأرض والسماوات في هذا النوم الذي يدل على إلهية الله واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له من آياته منامكم في الليل فقط بل قال والنهار لكن بدأ بقول نوم الليل ليش؟ لأنه أعظم آية لأنه يطول فنوم الشخص بالليل أعظم آية من النهار فهو يطول بالليل فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى فلذلك يجب على المسلم إذا نام أن يدرك نعمة الله عليه إذا قام فإذا قام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فسمى النوم موت صغرى لأنه يذكر بالموت الكبرى ولكن القلوب الغافلة لا تعي هذه الآية فإن الله يذكرك بالموت كل يوم مرتين إذا كنت نام القيلولة وبالليل مرتين يذكرك أن الزوجة تقول لك إن سمعت لما قلت لك بيت فلان بيجينا قال والله ما أدري قلت ظاهر دخلت في النوم ففجأة يدخل في النوم الشخص من غير إذن ويكلم الشخص دخل كذا الموت أمس فتاة كانت عصرية مع أهلها تسولف في شاي العصر على السرير قاعد تكلم كذا كل اللي في المجلس لا يتوقعون أنها ترجع على ظهرها ثم سكرات الموت ثم القبر والموت فجأة لفظت أنفاسها ورجعت على ظهرها وخرجت روحها فالموت يأتي فجأة قبر صندوق العمل بعد لم تتزوج بعد ولم تدخل حياة ولم يكن لها أطفال لا إله إلا الله ثم رجعت بظهرها إلى الخلف وقد توفيت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق الأمن. وكذلك على المسلم إذا جاء ينام أن يتوكل على الله في إقبال النوم له. كم من شاكل لي يشتكي يقول ما نام. إيه، قال بعض الدكاترة الأعصاب، قال إن كثير من الناس اليوم أو عندما يفعل هذا الناس أن يكشح بالجوال عليهم قبل النوم، الشعاع الذي يخرج من الجوال يستفز هرمونا يمنع النوم، فتجده قاعد على الجوال يضرب به يضرب أن النوم ولا ينام للساعة 7 الصباح. فعلى المسلم حينئذ قالوا إذا أراد أن ينام أن ينتهي من النظر في الجوال قبل النوم بساعات، إلا الخطفة ينظر فقط، أما يجلس ساعات هكذا فإنه يمنع هذا الشعاع النوم ويستفز بعض الهرمونات التي تمنع الاستراحة بالنوم. وإن لله وإن إليه راجعون. فعلاج الأرق أول الاستغفار، لأنه ربما حرم راحة النوم إلا بذنب أصابه، فليكثر من الاستغفار ولينظر ما السبب بعد الاستغفار والتوبة إلى علي الغفار ورد الحقوق إلى أهلها. أن حبس حق الناس يمنع حق نفسه، فالله يمنع حقه من النوم، وحظه منه هو من أفضل النعم، لأنه يريح البدن ويريح القلب النوم، فيمنعه النوم، فليرد الحقوق إلى أهلها. إن كان يعق والديه فليبر والديه، إن كان مرأة تعق زوجها ترجع وتبر زوجها، إن كان قاطع رحمة فليصل رحمة، إن كان مدير ظالم موظفيه في المستودع أو في الشركة يحسن إليه ويأتي به المكتب ويقول أنا عوضك ترى ظلمتك في كذا، فحينئذ سيرجع له النوم إن شاء الله مع الاستغفار. وفي سبب آخر وهو اتصال السهر إلى مثلا وقت متأخر، فينام الساعة 7 الصباح 11 الصباح، أن هذا الذي سينام إلى المغرب أو العصر أن ينام بعد العشاء لا يمكن. إذا ليقطع السلسلة هذه بأن يقوم يغتسل الساعة مثلا 8 بعد ما ينام ساعتين، بعد الساعة 6 ينام ساعتين أو 4، يقوم 10 يغتسل ويصنع الرياضة ثم ينظر إلى ما يفيده ويقرأ الكتب ويصلي الضحى ويتواصل إلى العشاء فيقطع السلسلة. إذن من أسباب السهر هو كثرة النوم بالنهار، ومن أسباب السهر المجاملات الاجتماعية، إجازة فيقعد الضيف عند الشخص إلى ساعة متأخرة، فحينئذ السبب يقول إجازة، بل أنه يعني يجد ترحيبا بهذا السهر، بل ينبغي أن يصنع المستقبل للضيوف مثل ما صنع شيخ الفوزان عندما زرته بالرياض ووقفت معه ساعة من الليل، فأبى إلا أن يقدم حق الله على حق ضيفه، فقال لي الليلة نومك عندي، وأراد أن يأتي بالفراش خوفا على صلاة الفجر من أن تفوته وتفوتني. فليس للأحد أن يجامل بالدين. نعم، يعزم على ضيفه النوم عنده، قال هذا وقت نومي وسأتيك بالفراش حتى لا تفوتنا صلاة الفجر، ويفعل ذلك في الوقت الأخير اللي يخاف إن سهر بعده فات صلاة الفجر، ويسامر الضيف سنة لا بأس، لكن إذا خاف أن تفوته الفجر فلا يقدم حق الضيف على حق الله، بل حق الله أولى حتى لا تفوت صلاة الفجر. نعم، ويقدم حق الضيف على قيام الليل لأنه أفضل في وقته، القيام بحق الضيف، لكن إذا أدى إلى النوم عن الفجر فحينئذ يصنع كما صنع شيخنا وعالمنا الجليل صالح فوزان الذي لم يكن يجامل ضيوفه خوفا من ربه أن يسأله عن ذلك اليوم أو الليلة التي نام فيها متأخرا فباتته صلاة الفجر عياذا بالله. حينئذ منعت الشريعة السمر لأنه يؤدي إلى الانتهاء عن صلاة الفجر وكرهته، فقال فنهى النبي كما في صحيح مسلم عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، وقال لا سمر إلا المسافر أو مصلي. السمر في حق المسافر والمصلي، وكما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي بكر كذلك الضيف مسامرته يجوز السمر، وكذلك في العلم كان باب عليه البخاري باب السمر في العلم، كل ذلك جائز. وفي أمور المسلمين كما يفعل ولاة الأمر ورجال الأمن، فكان النبي يسمر مع بكر وعمر يتداول أمور المسلمين، نعم مع بكر وعمر، ففعل ولاة الأمر بالسمر من رجال الأمن ومن الأطباء لا شك في المستشفيات، فإن هذا لا بأس به بحاجة إليه. وحينئذ أختصر لك، ارجع إلى محاضرتي التي ألقيتها قبل نحو 3 سنين في ذم السهر، ذكرت عدة أمراض بسبب السهر أو السهر عظيمة، يكفيك من أعظمها ضعف المناعة في البدن، فالذي يسهر دائما يصبح حتى الزكام الخفيف يؤثر عليه، والأمراض يكون فيها هو أقرب من غيره كضغط الدم وغيرها من غيره مما لا يسهر. فإذا على المسلم أن يقتدي بالرسول والصحابة ويتشبه بهم فينام بعد العشاء، وينوي بالنوم التقوي على طاعة الله حتى يؤجر على نومه. فقد قال أبو ذر إني أحتسب نومتي كما احتسب قومتي، نعم احتسب نومتي كما احتسب قومتي. فمن منا الآن إذا نام ينوي التقوي طاعة الله 6 ساعات كلها تكون ثواب لك، فحينئذ يكون ذلك وبال عليك. هذا السمر من أشياء ذكروها من ضعف التركيز وضعف الذاكرة وضعف أيضا جهاز المناعة وضعف النظارة في الوجه والبدن، والأمراض المزمنة مثل التأهل للسكري وأمراض القلب وغير ذلك من أضرار السمر، والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب، كل ذلك سببها ساعتين الليل تغني عن 6 ساعات نهار. ومن آياته منامكم بالليل، فقدم منام الليل لأنه هو الأصل الذي جعل لنا الليل سكنا وجعل النهار معاشا. فنسأل الله أن يهدي المسلمين لإدراك هذه الآية فيحمد الله عليها ويقوم بواجب شكرها، ألا وهي النوم ليلا، وكذا في القيلولة في النهار، لكن نوم القيلولة أقصر وينوي به قيام الليل الاستعانة بنوم القيلولة، واختلفوا فيه، ولعله الأرجح نوم القيلولة يكون قبل الظهر، لكن لو نامه بعد الظهر لعله يدرك فضله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الروم وقول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم.
ومن آيات الأرض الجاذبية الأرضية، فينذر من يتكلم عن بديع صنعها، إذ أنك تغوص في أعماق الأرض مئات الكيلوات قبل أن تصل إلى نواة الأرض الملتهبة، فلا تجد مغناطيس، شيء خفي يعني. لو إن الله سلبها، سلب الأرض الجاذبية، لرأيت النطير يعني، شوي الجوال بجانبي شوي، لا لو سمحت جوال طار جبلية يعني، ما تقدر. صحيح شوي الماء ماسك في يدك، السائل يطير من الماء، هيا امسك السائل. فنعم عظيم الجاذبية، لو زاد الله العيار فيها فشدد فيها درجة رأيتها نمشي بثقل وتعب حتى تفصل رجلك عن في خطواتك عن الأرض، ولو خففها لما تمت مصالحك، فوسطها لك بدقة بحيث تمشي معتدلا وتمسك أغراضك معتدلا. سبحان الله عما يصفون. فهذه من آيات الأرض. وأظن العلماء الذين تكلموا في الشريعة وآيات الله يعني هم بعضهم لم يذكروها لأن وقتها لم يكتشفوها. نعم، وإلا الجاذبية الأرضية وضحت عندما غزي الفضاء فطاروا فانفصلوا عن الجاذبية، لأن لا أحد فوق الأرض يعني لها مغلطة، الجاذبية الأرضية لها مغلطة ألين ينفصل عنها، فيبدأ الشخص كما ترونهم في المركبات الفضائية يعني يضع الكوب فيطير السائل وهو نفسه يطير عن مقعد ويحتاج إلى حزام حتى يقعد، فيعلم الإنسان نعمة الله على ذلك. فأي انتهت الجاذبية الأرضية، بالله كيف نعمل في مكاتبنا وأزواجنا كيف يصنعون في بيوتهن؟ تطير الأشياء، تحط ترص الأكواب ولا الصحون بالمطبخ، هذا طار هنا امسك، وهذا طار هنا وهذا راح هناك، يلا جيبوا الأكل، قالت والله ما أدري وين راح، الصحون والطعام ما أدري دوروا عليه. صحيح ايش تجيب أكل؟ مهما ثقل خلاص تنعدم الجاذبية، مهما كان ثقيل الشيء ما في ساحل، مهما تقول بثقله ولو ثقلت ما في شيء يمص إذا انتهت الجاذبية. فهي في الجاذبية الأرضية آية عظيمة عظيمة تدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة لو كانوا يعلمون. نعم.
وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرجون وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم وهي حلاهم. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر. بل
هذه آية ترد على الملحدين اللي قالوا خرج ابن آدم بالصدفة، كما ذكر لي واحد ببريطانيا لم يكن مسلم، قلت له حتى أقر التوحيد استعملنا على طريقة القرآن، من خلق هذه الأشجار ترى؟ من خلق؟ بلغته كنت أتكلم معه، فقال لي خلقتها الأرض. طيب خلقتها عند الملحدين الصدفة، الصدفة تتكرر ويكون الولد آدم من آدم عليه السلام إلى الآن كما تقال ابن كثير الأنف والعينين في مكان معلوم. هل قد شفتم واحد عينيه في ركبتيه فإذا أراد أن يشوف شمر ثوب عشان يشوف؟ ما فيه. ما رأينا هذا؟ ما رأينا هذا؟ عليكم السلام. فإذا هذا من آيات الله الدالة على إلهيته. فمن الناس من البربر، من العاجم، من الناس من السودان، من الناس من اليابان، من الناس من الصين. سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو. وتراهم في الحج في آية ترمي بصرك عليهم في منى، فتشوف الهندي وتشوف العجمي وتشوف لا إلى الأوروبي وتشوف ما صعيد واحد في عرفة، صعيد واحد. السنة من الله علينا في مكتبنا الوزارة مشرف على جبل الرحمة اللي يسمونه جبل الرحمة، وأوهم الناس أن الرسول وقف عليه، كذبا. هذا الوهم جعل الناس كثير يقفون على جبل الرحمة وبدعة. فكنت أشرف عليهم وأشوف من الذي يأتي ويسأل ويأتي، اختلاف سبحان الله في اللون، واختلاف. فيجمع الحج عدة إيش؟ عدة أجناس من الناس، الهند والفارقة والأوروبيين والمغاربة والصينيون، ومكان واحد في صعيد واحد، كلهم يعبدون إله واحد، وتستوي ألبستهم. ولا شك وما بنعمة ربك فحدث. هذه الحلقة والتي أنشأت في هذا المسجد من قبل نحو 22 سنة نحو ذلك، مر عليها من أجناس كثيرة، فجمعنا بهم الود والعلم، فمن أمريكا ومن بريطانيا ومن الشام ومن فلسطين ومن لبنان ومن أيضا يسمونها أمريكا ومن اليابان، لكن اليابان في حلقة أخرى، ومن اليابان ومن أيضا تشاد ومن السودان ومن مصر، ولعل الأكثر نصيبا في هذه الحلقات إخواننا في مصر ما شاء الله، ومن السعودية أيضا لا شك من المواطنين. ومن فجمعت هذه الحلقة على مدار إنشائها كل هؤلاء. والذي أعجبني في الأمر، وأذكر نعمة الله علينا، هؤلاء يوما إذا عادوا إلى أهليهم صنعوا لهم من التعليم ما يحتاجون إليه. فربما الواحد منهم إذا راح قريته وجلس هنا 5 سنين هو بنباس في تلك القرية، لأنه أعلم واحد يكون ربما يفتيهم ويصلح لهم شيء من إذا راح الإجازة. هذه نعمة عظيمة جدا. وسمعت بعض إخواننا ما شاء الله اللي عمر في الحلقة أكثر من 10 سنين أو 15 سنة تم له ما شاء الله بعض الدورات هناك في يعني البلد، سافر واستفاد الطلاب والحمد لله على فضله. فذلك يقول اطلب العلم، متى لا تعلم متى ايش يحتاج الناس اليك. وذلك اقول للطلبة من هذه الاجناس اصبروا على فتح حلقات، قوي نفسك الان بالحلقة، لا تفوت حلقة واحدة. فاذا استوى عودك افتح حلقة في بلدك ثم افتح حلقة، فتحتاج كل حرف في الحلقات، لا تغيب لا عن محاضرة بعد العشاء، ولا تغيب عن درس عصر، ولا عن درس فجر، لك في طور البناء. لا تفتح الآن حلقات، خاصة في البلدان، أشدد فيها على إخواني في البلدان اللي يكثر فيها الشرك مثل الهند، شدد عليه وأكد
كلها تغيب ولو حلقة واحد ولو بعد العشاء لمدة الساعة قل لا أنا أروح لا تعارض كل شيء له وقت درس عيالك في وقت واحضر حلقة في وقت مجموع حلقة في اليوم 3 ساعات اجعلها كأنك في جامعة 3 حصص دراسية لا تغيب عنها لو كنت في جامعة تأخذ فلوس على الشهادة 7 حصص أي 3 حصص فكيف تغيب عنها وأن تبني نفسك وبلدك شرك وربما إذا هدتها يوم يحتاجون الناس لكل الفراغات اللي غبتها الحلقات المساء فليجن جواب عندك السبب أنت كنت تهمل الحضور فإياك والتهاون بالحضور ما تدري متى يحتاج إليك وتصبح يوم الأيام بنباز عائلتك بنباز قريتك بنباز صح التعبير أو شيخ إسلام قريتك يعني نسبيا أقصد كن أعلى من الموجود هناك نعم نعم
قال وليس يشبه واحد منهم الآخر بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله أي من الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب وجعل لكم الانتشار والسعي في أسباب في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يعون قال الطبراني حدثنا حجاج عن عمران السدوسي قال حدثنا عمرو بن الحسين العقيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أصابني أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي فقلتها فذهب عني
هذا منتشر الذكر وكنت فتى أقرأه ولم أهتدي وقتها لتحقيقه فكنت أفعله صغيرا كنت أظنه صحيحا كنت ألجأ إليه عند الأرق هب أنك نمت بسبب هذا الذكر هل يعني تجربة تصحيحه؟
لا
الحديث شديد الضعف لا يصح وهي ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي وقد مر عليك في الأذكار لا غارة العيون لكن لا يصح لأن في سنده رجل اسمه عمرو بن الحصين العقيل وهو متروك فإسناده ضعيف جدا والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي فإذا قال لك جربت والله فقل دين الله لا يثبت التجربة دين الله يثبت بالاتباع والرواية كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين القول الفقيه كذلك لي رسالة كتبتها وأسأل الله أن تطبع ويتفرغ لطبعها في التكبير عند رؤية إيش عند رؤية النار فقال إذا رأيتم النار يعني فاطفوها بالتكبير هذا الحديث لا يصح في إسناده إلا وقد أبنتها في رسالة لي جمعت كل طرق الحديث الذي أمكن جمعها فإن الحديث لا يصح لو قال واحد والله شبت حريق في الدكان اللي جنبنا الله أكبر الله أكبر شوي طفت قلنا دين الله لا يثبت هذه الفائدة ذكرها الشوكاني والصنعاني وهو يذكر صلاة الحاجة والموضع الآخر عاشوراء أو عاشوراء. قال من وسع على حديث من وسع على أهله بعاشوراء وسع الله له سائر السنة. حديث مطمع عظيم. النفس تحب الرزق، النفس تحب الفلوس ولا تقضي حوائج، فيقعد يوسع لهم ويندهشون العيال. أبوي وش القصة؟ يوم عاشوراء سكريمات وشبسات و... ها؟ وأشياء زينة و... فيقول سمعت حديثة وسعت عليكم الآن طول السنة. ها؟ أي هذا إذا ما اشتكت المرأة قالت ما نبي طول السنة يوسع عليك لتجيب امرأة ثانية. مقصود الحديث لا يصح إسناده، إيش لا يصح. ثم إذا قال قائل جربنا، يعني بعضهم قال جربنا الحديث فعلا وسعنا أهلنا في عاشوراء فعلا، فرد أن دين الله لا يثبت بالتجربة. ها؟ مثل ما يقول والله أنا فعلا لقيت أشيائي بعد ما صرت أقرأ والضحى والليل. ها؟ لقيت أشيائي. وبالأمس من فاته الحلقة الإذاعية لي فليرجع إليها، الحلقة الإذاعية بالأمس الساعة 10 كانت في معالم إيمانية من صورة الضحى والليل إذا سجى، بينا خلالها فوائد هذه السورة الإيمانية من تثبيت النبي وتسليته، وبينا أمر مهم جدا في أثناء الحلقة بالأمس، بينا خطأ مثل صالح المغامسي لما احتج بهذه السورة على أن أبوي النبي أحياهم الله ثم آمن ثم مات، وهو حديث مكذوب لا يصح، بل أبوي النبي في النار. وأما قوله ولسوف يعطيك ربك ترضى، فالله قادر أن يعطيه من رضا بالقدر ما يرضى به عن ما حصل لوالديه من أنهما في النار، وأن الأمة تابعة للنبي إذا قامت وتشبهت به في الرسالة والاتباع، فإن الله سيرضي قلبها في الدنيا ويقنعها وتسعد، وفي الآخرة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، إلى غير ذلك الفوائد ذكرناها في الحلقة الإذاعية باللقاء مع بعض المذيعين في إذاعة القرآن في إذاعة الإسلام فيما يتعلق بهذه السورة الكريمة ألا وهي والضحى والليل إذا سجى. فيقول قائل لكن لم أستطع أن أنبه على كل شيء لأن وقت الحلقة محدود، ولكن من ذلك أن بعض العوام يقرونها إذا أرادوا أن إيش يجدوا ضال له، وهذه بدعة. يقول جربنا قرأنا والضحى والليل لقينا الشيء. أحيانا الشيطان يدلهم ليه؟ ليعمق البدعة عندهم يلقونه. يقول ترى في كذا كذا، يحسبها من الإله ومن الشيطان لكي يردد هذه البدعة ويبعد بها عن الله. واضح؟ نعم.
ثم قال تبارك وتعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها بأمره لها وتسخيره إياها.
ولذلك موسى عليه السلام المشغبون من بني إسرائيل والملحدون قالوا هل ينام ربك يا موسى؟ وفي صحيح مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري سبحان الله في الإسرائيلية قيل يا موسى هل ينام ربك، وراوي الحديث في مسند أحمد أبو موسى الأشعري، ونص الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وفي الإسرائيليات قالوا يا موسى ينام ربك ولا قائم يعني دائم سهران أو عياذا بالله. هم أوقح الناس مع الرب اليهود، وهم يفتخرون بموسى الآن، إلى الآن يفتخرون بموسى وإنهم ينسبون إليه ويخالفون موسى في عداوة جبريل. من نزل على موسى بالوحي؟ جبريل. وهم يعادون جبريل، يقول عدون الملائكة ويكرهون جبريل. كيف هذا؟ ظهور الحب موسى وهم أبعد الناس عن موافقة موسى، بريء منهم. سبحان الله العظيم. فأوحى الله إلى موسى يا موسى قم فصلي واحمل إناءين من إيش؟ من زجاج. أي كذا خليك حاملها. أي تعرفون الشخص مثلي ومثلك بشر أنا وأنت، أحيانا إذا كنا سهرانين بالليل والساعة 10 قرينا من كتاب كذا، ويصير فجأة بالكتاب ويجي يصير فيه أي كذا يسقط، تقوم تنتبه تمسكه صحيح؟ أي. فقال الله لموسى احمل إلى أين يا موسى من إلى أين الزجاج، وقم فصلي ثم صلي وصلي ثم صلي إلى أن تأتيك السنة النعسة. فقام حمل إلى أين كذا، لما جت النعسة لما ترتخى اليد استك الإناءين في بعض وتفجر ضرب بعض. وكذا يا موسى قل لهؤلاء يعني لو أخذتني أنا سنة على عرشي فأخذتني سنة يعني نعسة واحدة لتحطم العالم السفلي والعلوي، فأنا قائم على الليل والنهار وعلى معايش الناس وفياتهم ولادتهم وأرزاقهم، أنا قائم عليها يعني حي القيوم سبحانه، فأنا لا تأخذني سنة ولا نوم. فلذلك تجد القلب ينبض، من يحرك وينبض 90 سنة؟ لو أخذت الله سنة لتسكتت القلوب وماتت النفوس كلها تموت ويتحطم العالم العلوي والسفلي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم.
قال ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يقول تعالى وله من في السماوات والأرض أي ملكه وعبيده كل له قانتون، أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها. وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوط فهو الطاعة. وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
طيب يذكر في القنوط يا مريم اقنتي لربك أطيعيه وداومي على عبادته. هل أنا وأنت من القانتين؟ انظر إلى جدولك اليوم، استمريت في العبادة أيام رمضان تقرأ قرآن، والآن تقرأ قرآن 10 ذي الحجة تقرأ قرآن، أنت قانت. فالقانت هو المديم للطاعة، ولذلك فسر حديث أفضل الصلاة طول قنوت في قيام الليل، أي طول قراءة. نعم، أفضل الصلاة. فحينئذ قد يقال من هذا أن طول قرايات في قيام الليل أفضل من طول سجودك. طولت في السجود نص ساعة ساجد، لكن أفضل الصلاة أن تطول في القراءة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بألف آية كتب من المقنطرين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. طيب، لا ذا ولا ذا، إذن غافل، لأنه ما قام حتى بعشر آيات، يخاف عليه الغفلة. قال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. أقل شيء قبل تنام قم بعشر آيات حتى لا تكتب من الغافلين. أما لا ذا ولا ذا، يقول والله صراحة أنا أقوم شفع وتر ركعتين ركعة، إيه بيقول هو الله واحد. يا سورة عظيمة ثلث القرآن، لكن وش نيتك كنت تقراها؟ قال والله صراحة عشانك سيرة هذا روح أنام. يا أخي قراها بنية الفضل اللي فيها أن ثلث القرآن أنت تؤجر. يقول لها الاستولي الذين يعلمون الذين يعلمون، لا تقرا عشان صغيرة وبتروح تنام، يقراها. للنبي قال لهم يوم القيامة، يوم الأيام لأصحابه: احشدوا فإني قارئ عليكم ثلث القرآن. فخرج عليهم النبي فقال: يا رسول الله، قلت تقرأ لنا ثلث القرآن، وقرأت لنا قل هو الله واحد. قال: قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، فقرأها بهذه النية على الأقل، ليس بالنية أن إيش تسرع النوافل كذا. قل الله عز وجل الله أكبر، استحضر فضلها وانت قراها أن صفة الرحمن. نعم، ويروى عن المشركين قالوا: انزل لنا ربك فانزل قل هو الله احد، وينظر في السند. نعم،
وقوله: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: يعني ايسر عليه. وقال مجاهد: الاعاده اهون عليه من البداءه، والبداءه عليه هينه. وكذا قال عكرمة وغيره. وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انفرد بإخراجه البخاري، كما انفرد بروايته أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به. وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال: حدثنا أبو يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله.
وذلك قال الله: أفعينا بالخلق الأول أم هم في لبس من خلق جديد. لم يعجزنا ولم يعينا، لم يعينا ولم يعجزنا الخلق الأول، مبدأ الخلق: كنت وقد خلقتك ولم تك شيئا. فكيف حينئذ تقول إذا صرت عظام وفي القبر عجب الذرب منك ما ننبتك في القبر؟ فالخلق الأول أصعب ولا الثاني؟ الخلق الأول، فإذا خلقك الأول ولم تكن شيئا فلن يخلقك في القبر، ويبقى منك عجب الذنب. كل شيء كان في صحيح مسلم يبلى من ابن آدم العظم والشعر والوجه، ما يبقى إلا عجب الذنب وهو آخر عصعص مثل الكرة كذا، مما يركب الخلق. فإن باتك من هذه العصعص أهون ولا أصل نشأتك من لا شيء؟ أصل نشأتك، فكما أحياك من لا شيء فيحييك من ذلك الشيء وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. وذلك أنه إذا دفنت، ودفننا جميعا فالأصل، يعني بعض الناس يقول من كان حافظ القرآن جسمه يبقى، لا مو صحيح، الشهيد جسمه يبقى، غير صحيح. الوحيدين اللي هم ما تأكلهم الأرض الأنبياء، لكن نبينا محمد لو كشف قبره لتجده كأنك أنت، جسمه أنفه ما أكل شيء منه، ولو فتحت عين تشوف شحمة العين مثل ما هي كأنه حي، غير ثلاجة من غير شيء، كما قال هو نفسه، قال إن الأرض إن إيش لا تأكل أجساد الأنبياء، لا تأكل أجساد الأنبياء. وحاولوا محاولات الكفار أن يصنعوا خندق ليأتوا بجثمان النبي ودوه في متحف أو كذا، ما قدروا. يعني في في سنة ذاك الملك، تعرفون اسمه؟ ها زنكي. المهم أن الرسول في النوم قال له انظر هؤلاء يريدان أن ينالا مني في المدينة، فجعلته الرؤية، فشعر لابد يروح المدينة لابد. وتحرك ذلك الملك العادل يركض إلى المدينة رسول الله، فقال لهم ما يبقى أحد في المدينة ليجي يسلم عليه. وفعلا اصطنع له أو كان له مكان استقبال، وجاء كل أهل المدينة، قال لا يتخلف أحد، سلم سلم، لأنه قاعد نصورهم في الرؤية وملهم في نفسه أنه يستطيع بهذه الطريقة أن يعرفهم. المهم بعد ما انتهى من يوم شاق من السلام على كل أهل المدينة، قال بقي أحد؟ قال لا ما بقي أحد، لكن أيها الملك فيه رجلين من المغرب يلبسون برانس وكذا، تراهم قاعدين في فندق يعني حول الحرم أو في شقة، قال علي بهما. فجاء وإذا بهم نفس الصورة التي شاف المنام، اثنين هؤلاء يرى ذلك، قال الله يحمي نبيه سبحان الله. الخبيث بيروحون يأخذون عاد يمكن تذكر تصبح بمليون دولار أو أكثر، يعني بلغة بعملتنا المعاصرة، أقصد عملتنا ما أذكر الآن. المهم قال اذهب فتش بيوته، ذهبوا فتشوا كل قطعة في الشقة العادلة ما لقوا شيء. لكن قبل أن يخرجوا وقع في نفس بعض الشرط أن يشيل السجادة، فحملها فوجد حفرة، نزل فوجدها إلى هذا، فوقف لأنه كانوا يشتغلون في الليل وينامون في النهار هالكلاب دول، فعرفوا أنهما، فأدى ما يعلم الحكم الله فيهم انتزاع جثة النبي. سبحان الله، طب هذا ما يخليكم تؤمنوا أنه رسول وتستحوا على وجهكم أنهم عارفين جثة باقي، أنه هو قال في نفسه لن تؤكل جثتي، فرحتم على هذا الأساس تأخذ مدام صدقتوه في الأولى، ليش الطمع يأخذكم تسرقون جثته؟ صدقوه في الثانية، وأنه لا يجزع اعتداء عليه حيا ولا ميتا، ولا سبحان الله طمع كيف أعوذ بالله، لكن الله حماه الحمد لله. وهذه قصة مؤرخة معروفة، نعم مؤرخة معروفة صحيحة القصة.
وقال آخرون كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. وقال العوف عن ابن عباس كل عليه هين، وكذا قال الربيع بن خثيم، ومال إليه ابن جرير، وذكر عليه شواهد كثيرة. قال ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق. وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كقوله تعالى ليس كمثله شيء. وقال قتادة مثله أو مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، وقال مثل هذا ابن جرير. وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء ك كذلك الشمس تبدو والنجوم، كذلك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم، وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم في أقواله وأفعاله شرعا وقدرا. وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى وله المثل الأعلى قال لا إله إلا الله،
فلا يشبهه أحد، وهو المتفرد بالصفات كمال الصفات، وهو الصمد الكامل في سؤدده وفي حلمه وعلمه وسائر صفاته كما فسره ابن عباس فيما نقله علي بن أبي طلحة عنه. فمن كان كذلك فهو يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له، ويستحق أن تشمل عن الجد والاجتهاد للقيام برضوانه والمسابقة في نيل رحمته. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نقرأ المسند.